السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اتخذت على أساس العقل الجمعي. الرئيس التونسي يتعهد بعدم التحول إلى ديكتاتور، ويؤكد وجود عناصر بمجلس النواب يعبثون بمقدرات الدولة والشعب. ودعوات فلسطينية بالمشاركة في الاعتصامات بحي الشيخ جراح في القدس ضد سياسة الهدم والتهجير. أهلا بكم وإليكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني أن قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اتخذت على أساس التشاور الجمعي، وأوضح حسن روحاني أن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا عقدت أكثر من 75 اجتماعا منذ تفشي الفيروس، مشيرا إلى الاتصالات التي أجرتها مع لجان المحافظات ورؤساء جامعات العلوم الطبية، وشدد على أن اللقاح المصنع محليا ليس متخلفا عن العالم من ناحية الوقت، مضيفا أن برنامج كوفاكس خالف وعده ولم يزود طهران باللقاح في الوقت اللازم. ولفت الرئيس الإيراني إلى انطلاق حملة التلقيح للفئات العمرية فوق 55 عاما وفي بعض المدن لمن فوق 50. تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بعدم التحول إلى الدكتاتورية، وأشار إلى وجود لصوص داخل البرلمان يعبثون بمقدرات الدولة والشعب. وفيما قال سعيد إن الهدف من الإجراءات الأخيرة هو إعادة الحقوق المنهوبة وتأكيده على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها، اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن ما حدث في تونس هو بمثابة انقلاب، رافضا كل قرارات الرئيس سعيد. ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن نائبين برلمانيين على خلفية قضيتين منفصلتين، فيما حقق القضاء مع 4 من أعضاء حركة النهضة بدعوى ارتكاب أعمال عنف. اتهم مستشار زعيم حركة النهضة التونسية مصر والإمارات بالتخطيط للانقلاب في تونس، وأشار رضوان المصمودي إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد تغير بشكل غريب بعد زيارته لمصر قبل أكثر من 5 أشهر، معتبرا إجراءاته الأخيرة محاولة انقلاب واضحة ضد الديمقراطية. وأضاف المصمودي أن سعيد سعى لاستغلال الأزمات التي تعيشها البلاد لإضفاء الشرعية على حل البرلمان وتولي السلطة التنفيذية عبر تعيين رئيس الوزراء الذي كان من المفترض أن يعينه البرلمان. وذكر بأن النهضة دعت إلى حوار وطني بين جميع الأحزاب السياسية منذ أكثر من 8 شهور، لكن سعيد رفض بدء الحوار. دعا أهالي حي الشيخ جراح بالقدس كافة الفلسطينيين للمشاركة في الاعتصام أمام المنازل المهددة بالتهجير في الحي مساء اليوم. وأكد الأهالي ضرورة الإسناد الإعلامي والتحشيد الجماهيري، لافتين إلى أن الوجود في الشارع والوقوف إلى جانب عائلات حي الشيخ جراح يعزز من صمودها ويعد الضمان الوحيد للتصدي للتهجير. وتأتي هذه الدعوة في وقت كانت الضفة الغربية وعلى مدار الأسبوع الماضي مسرحا لمواجهات واسعة أسفرت عن إصابة 4 جنود ومستوطنين مقابل استشهاد 4 فلسطينيين. المواجهات التي امتدت إلى 63 نقطة بالضفة بلغت ذروتها أمس في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس، حيث أصيب أكثر من 430 فلسطينيا. اعتبرت حركة حماس دعم أمريكا لكيان الاحتلال بالسلاح والمال والغطاء السياسي يجعلها شريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني. ولفت الناطق باسم الحركة حازم قاسم إلى أن قرار واشنطن تقديم صفقة أسلحة كبيرة للكيان المحتل يشجعه على مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني وتمرده على القوانين والقرارات الدولية ويزيد من حالة التوتر في المنطقة. وكانت الوزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الجمعة موافقتها على صفقة بيع مروحيات عسكرية للاحتلال تشمل معدات تقنية وأنظمة ملاحة ومعاداة دعم وقطع غيار تقدر قيمتها ب3,400,000,000 دولار. أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الجيش السوري تمكن من تحقيق الاستقرار في محافظة درعا جنوب البلاد. وأكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحيري البحري فاديم كوليت في بيان أنه بفضل جهود القوات المسلحة السورية تم تحقيق استقرار الوضع، واعتبارا من يوم أمس تم الإعلان عن وقف إطلاق النار. وأضاف أن أجهزة الأمن السورية تمكنت من الاتفاق مع قادة الجماعات المسلحة حول تسوية الوضع. وأشار فاديم كوليت إلى أن مسلحي إحدى الجماعات الإرهابية هاجموا مواقع الجيش السوري في المحافظة. وحول الأوضاع في درعا والهدوء الحذر الذي يسود فيها تابعوا هذا التقرير.
هدوء حذر تشهده محافظة درعا جنوب سوريا أملا بجولة جديدة من المفاوضات ورغبة شعبية ورسمية بالتوصل لاتفاق مع الجماعات المسلحة الرافضة للتسوية يضع حدا للانفلات الأمني ويأتي للحد من الاغتيالات التي ازدادت في الآونة الأخيرة في المحافظة. مصدر مسؤول في المحافظة أكد أن اللجنة الأمنية وافقت على إفساح المجال لإعادة تطبيق الاتفاق في درعا وخروج المسلحين الرافضين للتسوية. الاتفاق الذي خلصت إليه جولة المفاوضات السابقة مع وجهاء منطقة درعا البلد، والذي نص على تسليم السلاحين الخفيف والمتوسط وإقامة نقاط للجيش السوري داخل أحياء درعا البلد وفتح الطريق في اتجاه مركز المدينة مقابل تسوية أوضاع المطلوبين بقضايا أمنية للدولة السورية. مفاوضات تعثرت بتعنت الجماعات المسلحة ونكثها للاتفاق في ظل الخلافات التي سادت فيما بينها وأخلت ببنود الاتفاق، ولم يسلم المسلحون إلا جزءا قليلا من أسلحتهم، فيما نفذت الجهات الأمنية بند تسوية الأوضاع للعشرات من المطلوبين دون توقيفهم. كما عمد المسلحون على استهداف أحياء في درعا البلد بقذائف صاروخية أدت إلى استشهاد طفل وشاب وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.
طبعا اليوم جراء وقوع عدد من القذائف على أحياء درعا المدنية إجانا إصابتين وفيتين وأربع إصابات بيناتهم طفل من بين الوفيات، طبعا أعمارهم متفاوتة ما بين شباب وكبار العمر وأطفال.
المسلحون استهدفوا نقطة للجيش السوري قيد الإقامة ما أوقع إصابات بين عناصر الجيش، واستدعى الجيش إلى قصف هذه الجماعات في محاولة لثنيها عن جر المدينة إلى وضع أمني أسوأ في وقت تشهد فيه المنطقة تقدما لوحدات الجيش على عدة محاور في درعا البلد والتصدي لأي هجوم من قبل المسلحين.
من جهة أخرى، أكدت مصادر محلية في سوريا أن القوات الأمريكية وعملائها في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا يعملون على إنشاء ميليشيات جديدة أسموها جيش العشائر. وقالت المصادر أن إنشاء هذه الميليشيات جاء بعد سلسلة زيارات قامت بها القوات الأمريكية للقرى والأرياف بهدف إقناع العشائر والأهالي بالانتساب لهذه الميليشيات مقابل راتب شهري قدره 500 دولار، مؤكدة اختيار المدعو عبد الإله الجربة قائدا لهذا التشكيل المسلح. وأفادت المعلومات بأن عدد المنتسبين لهذه الميليشيات الجديدة بلغ حتى الآن نحو 7,000 عنصر. بهذا نصل إلى ختام نشر العناوين الرئيسية. الرئيس الرئيس الإيراني يؤكد أن قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اتخذت على أساس العقل الجمعي. الرئيس التونسي يتعهد بعدم التحول إلى دكتاتور، ويؤكد وجود عناصر بمجلس النواب يعبثون بمقدرات الدولة والشعب. ودعوات فلسطينية بالمشاركة في الاعتصامات بحي الشيخ جراح في القدس ضد سياسة الهدم والتهجير. في أمان الله.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر الذي يتجدد ويتجمل إن شاء الله بوجودكم ورائع تواصلكم معنا. يسعدني ويسعد أسرة برنامج معكم على الهواء لهذا اليوم أن نقدم لكم حلقة جديدة وموضوع جديد إن شاء الله أن ينال رضاكم. نتحدث اليوم عن موضوع الألعاب الإلكترونية والبرمجة الصيفية. كيف تنظرون إلى أهمية العطلة الصيفية للأولاد ودورها في تنمية مهاراتهم؟ المساحة التي يمكن إعطاؤها للأولاد بمزاولة الألعاب الإلكترونية؟ في ظل الأوضاع الراهنة والدراسة الإلكترونية، هل أولادنا بحاجة إلى دورات تعليمية إضافية في فصل الصيف؟ وأخيراً، ما هي البدائل المتوفرة لدى الأسرة لقضاء العطلة الصيفية بشكل مناسب وبرمجة دقيقة ومفيدة للأولاد؟ طيب أحبتي، قبل أن نتحدث أكثر حول هذا الموضوع، الألعاب الإلكترونية والبرمجة الصيفية، وحول هذه الأسئلة في البداية نأخذ فكرة ونعود إليكم.
ومرحبا بحضرتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. في فصل الصيف والعطلة الصيفية يصبح لدى الأولاد الكثير من وقت الفراغ الذي لابد من تمضيته بطريقة مسلية ومفيدة، بدلا من قضاء الأوقات بين مشاهدة التلفاز والألعاب الإلكترونية والسهر إلى وقت متأخر من الليل والنوم طول النهار. ولكن حتى لا تتحول هذه الإجازة إلى مضيعة للوقت، يجب على الأهل استثمارها بطرق أخرى ترتقي بمهارات أبنائنا وتكون ممتعة ومسلية في الوقت عينه. وعلى الأهل أيضاً اعتبار الإجازة الصيفية فرصة لمساعدة أبنائهم على تنمية شخصياتهم ومداركهم وقدراتهم الذاتية. ومما لا شك فيه أن استغلال طاقاتهم في أنشطة مفيدة يعد ضرورة حتمية ينبغي التخطيط لها قبل نهاية العام الدراسي، فإن الإجازة الصيفية يجب أن يستغلها الأهل بما يرضي الله تعالى. فالعطلة الصيفية التي يتمتع بها أبناؤنا الطلبة فرصة كبيرة من أجل قضائها بما يفيدهم في شتى النواحي. وعلى الأهل ضرورة تنمية التواصل الاجتماعي عند أولادهم خلال العطلة الصيفية، إذ إن الأسرة تفقد هذا التواصل مع الآخرين خلال أيام الدراسة. فعلى الأهل ضرورة توعية أولادهم، وخصوصا في هذا الزمن الذي ينفتح الولد فيه على كل وسائل التواصل والألعاب الإلكترونية الكثيرة، من خلال المراقبة والتوعية والتوجيه، لأن الأهل هم قدوة بالنسبة إلى أولادهم. فكما قالوا قديما، الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. والإنسان مجموعة من الدقائق والساعات والأيام، لذلك لابد للإنسان من أن يستفيد من وقته ولا يضيعه فيما لا يفيد.
أحبتي، موضوع حوارنا لهذا اليوم الألعاب الإلكترونية والبرمجة الصيفية. نحن نرحب بمشاركاتكم الصوتية وآرائكم حول هذا الموضوع عبر أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821 الرقم الأول، 22013762 الرقم الثاني، 22013768 والرقم الأخير 22013848، وأيضا رقم الواتساب للتواصل معنا مباشرة في هذا البرنامج، مكرر 09893888750. نحن بانتظار مشاركاتكم الرائعة.
معكم على الهواء. معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
مستمعينا الأفاضل، نرحب وإياكم بالأستاذة فاتن النظام، الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية من سوريا. أستاذة فاتن، أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا وسهلا، تحياتي الجميع.
حياكم الله. أستاذة فاتن، ما هي أهمية البرمجة والتخطيط للقطة الصيفية للأولاد، وهل الأهمية تزداد في ظل الأوضاع الصحية الراهنة وضرورة البقاء في البيت حاليا؟
لها موضوع كلمة البرمجة لدى الطفل خلال العطلة الصيفية هو موضوع كثير مهم وإيجاب، لأنه خاصة نحن هلأ ما يتجاوز الطفل موضوع الفوضى، كون نحن الأوقات النوم بأي وقت، الأكل بأي وقت، فكرمال هيك نحن بهذا الحيز لازم أن نكون في عندي برمجة. البرمجة اللي هي وضع برنامج نحن بالشغل على هذا الطفل. زاد أهمية حقيقة نحن هلأ عنا وضع صحي اللي هو في عنا فيروس، يعني في هذا الوباء الكورونا، فنحن صار عنا طفل وملزم أكثر منزلية من الأرض الخارجية. كرمال هيك نحن لازم نشتغل عليه ممكن صباحا نطلع بالحدائق بجو الهواء النظيف المنطقة المفتوحة أبدا ما نلاقوا على المولات ولا الأماكن المغلقة مشان الحماية الصحية. بالإضافة نحن كنا هلأ عنا برنامج الأونلاين اللي هو لما في عندي في نشاط والمدارس هي أونلاين، فكرمال هيك أنا بقدر أعمل برامج شغل طفلي في برامج تطوير ذاته بموضوع الأونلاين. بهيك بقدر أنا أكون قدرت خليه يستفاد من الواقع الصيفي بشكل جيد، وبنفس الوقت هو بيقدر يواكب فترة الشتاء والمدرسة بطريقة سلسة، ما عاد في عنده الضغط النفسي أو يمكن الإرهاق. إن شاء الله طبعا بتكون فتحة المدارس ورجع طلابنا للحياة الطبيعية وخلصنا موضوع الأونلاين. هذا بكل الموضوع كنت مجرد ما برمجت أي شيء، مثل ما نحن برمج العقل الباطن نحن نبرمج أي شيء بما يتناسب مع قدراته وإمكانياته لنقدر نوصل لمرحلة متطورة ذهنيا ونفسيا واجتماعيا.
أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذة فاتن النظام، الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية من سوريا. أستاذة فاتن، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نعم، استمعنا إلى هذا الحوار، تحدثت لنا الأستاذة فاتن نظام عن موضوع الألعاب الإلكترونية والبرمجة الصيفية، وما هي أهمية البرمجة والتخطيط للعطلة الصيفية للأولاد، وهل الأهمية تزداد في ظل الأوضاع الصحية وضرورة البقاء في البيت. نشكر الأستاذة فاتن نظام، الباحثة الاجتماعية من سوريا، على هذه التوضيحات الكاملة. أما ننتقل إلى الواتساب ونقرأ مشاركاتكم الجميلة مستمعينا الكرام، ومشاركة الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق، بعثت لنا عبر الواتساب مشاركة جدا رائعة. كتبت: السلام عليكم، تحية مسائية لكل الكادر المحترم والمقدمة، ونهنئكم بعيد الغدير. شكرا جزيلا لك يا الأخت أم علي. وكتبت لنا: وبما أنه انتشار وباء الكورونا اضطرت الأسر والعائلات البقاء والتواجد في البيوت ولمدة طويلة، واستعمال الألعاب الإلكترونية وانشغال الأبناء في هذه الألعاب يجب أن تستغل بصورة صحيحة ومفيدة ومسلية نفس الوقت، بحيث لا تؤثر على شخصية وصحة الأبناء وعلى الأولياء الأمور مراقبة الأبناء واختيار الألعاب المفيدة وتعطي نتائج جيدة من حيث الاستعمال. وبما أنه أوقات الصيف طويلة يجب وضع برنامج لهذه الألعاب والوقت المناسب، لأن هناك أمور ونشاطات في حياة الأسرة مثل ترتيب المنزل والاهتمام بالحديقة وخدمة الوالدين وتقديم المساعدة لهم. وعلى الأسر تشجيع الأبناء على المهارات المفيدة واستثمار الوقت واستغلال الطاقات، وأخيرا توعية الأبناء على اتباع أصول الدين والعبادة. أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا أختم علي الحسيني من بابل العراق على هذه المشاركة. الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق أيضا بعث لنا مشاركة صوتية حول هذا الموضوع، نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة الألعاب الإلكترونية التي غزت عقول أبنائنا وبناتنا منذ نعومة أظفارهم حقيقة غيرت من وضعهم الفكري والذهني والدراسي، وجعلتهم لا يميلون للدراسة ولا يميلون إلى قراءة الكتب أو المطالعة أو قراءة مثلا الشعر في نعومة أظفارهم، بالقصد يعني مثلا في فترة البلوغ، يعني لما كنا نتصفح مثلا صفحات الماضي نجد أن الشعراء والكتاب سواء كانوا عربا أو غير عرب كانوا يميلون للقراءة وهم صغارا، لكن قد غزتنا الآن الألعاب الإلكترونية إلى أطفالنا، إضافة إلى الفيسبوك وألعاب البيجو لايف وغيرها، ومن البرامج الشات والمحادثات الغريبة التي تجعل الطفل أو الولد أو الشاب أو الشابة في حالة محادثة مع أناس الغرباء، مثلا الولد يتحدث مع سيدة غريبة، البنت تتحدث مع رجل غريب أو شاب غريب، كلها أمور صرفت أبناءنا وبناتنا عن الإبداع الفكري والإبداع الثقافي والإبداع الإنساني، وهذا كله للأسف ضحية ابتلاع الهجمة الإلكترونية بصورة غير مدروسة وغير صحيحة على الإطلاق. ولهذا نحن في تراجع مستمر، تراجع خلقي، تراجع ذهني، وتراجع علمي للأسف الشديد في معظم بلدان العربية والإسلامية. شكرا جزيلا لكم.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك السيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة، جدا رائعة كانت، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، نتحدث اليوم حول موضوع الألعاب الإلكترونية والبرمجة الصيفية. حقيقة مستمعينا الكرام، تأتي العطلة الصيفية بعد شهور طويلة من الجد والاجتهاد وبذل الجهد في المذاكرة والمراجعة، وهي حق من حقوق الطلاب للاستراحة والاسترخاء، وأيضا للعطلة الصيفية أهمية خاصة لدى الطلاب، إلا أنه يجب التأكد على تنظيم الوقت للاستفادة منها والاستمتاع بها قدر الإمكان. وأيضا أحبتي، الإجازة الصيفية هي المتنفس الذي تنتظره الأسرة بعد عام دراسي، ومع الأيام الصيفية تسعى العائلات لوضع مخططات لقضاء إجازة الصيف. أما مع الأسف عطلة الصيف في هذا العام وأيضا في العام الماضي تكون مختلفة جدا مع السنوات الماضية، ومع وجود هذا الفيروس، فيروس كورونا الذي قيد حقيقة حياتنا، سبب ضيقة للأبناء والأسرة عامة. وفي ظل هذه الظروف يلتجئ الأطفال والشباب إلى الألعاب الإلكترونية، بحيث انتشرت الألعاب الإلكترونية وأصبحت أجهزتها موجودة في كل منزل، حيث تتطور هذه الأجهزة فمنها ما هو ثابت في البيت مثل الشاشات العرض الذكية، ومنها ما يسهل حمله في اليد مثل البلاي ستيشن أو التابلت والحاسوب، أو مثل الهواتف الذكية بتطبيقاتها النهائية. مع أوقات الفراغ في فصل الصيف يفرض الأطفال، وفي هذه الظروف طبعا يفرط الأطفال في استخدام هذه الألعاب، يمارسونها لساعات طويلة، فيتحول الأمر من مجرد الألعاب أو ألعاب تسلية وترفيهية إلى إدمان وأضرار جسدية ونفسية. حقيقة مستمعينا الكرام، في هذا المجال هناك أسئلة تطرح نفسها: هل الحل هو حرمان الأطفال نهائيا من ممارستها؟ أو هل كل الألعاب الإلكترونية ضارة؟ وهل في ظل جائحة كورونا ما هي البدائل التي يمكن توفيرها للأطفال لكي يخففوا من ممارسة هذه الألعاب الإلكترونية؟ نتوقف عند هذه الأسئلة، نذهب نستمع إلى هذه الفقرة ونعود إليكم. طبعا نحن بانتظار مشاركاتكم وأرائكم حول هذا الموضوع، وهو الألعاب الإلكترونية والبرمجة الصيفية. طيب فكونوا معنا.
على الهامش،
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إن من أسوأ الظواهر التي تنتج من فراغ العطلة الصيفية إذا لم تستثمر بالبرامج الصالحة هي ظاهرة التصرفات الشاذة والسلوكيات المنحرفة في وسط الجيل الناشئ، ذلك أن الشعور بالفراغ يدفع لتقبل أي اهتمام، وعادة ما يصحب التوجهات الخاطئة إغواء وإغراء، ولقلة النضج والخبرة عند الشباب والمراهقين يكون انزلاقهم سهلاً. وتؤكد الأبحاث والتقارير دور مشاهدة الأفلام والبرامج السيئة والألعاب الإلكترونية المنفلتة في الاندفاع نحو الانحرافات الأخلاقية وأعمال العنف لدى المراهقين والمراهقات، كما أن استخدام شبكة الإنترنت كثيراً ما يكون وسيلة إغواء يستجيب لها الشباب، وخصوصاً في فترة الفراغ. ونقل باحث نتائج بعض الدراسات التي أجريت حول علاقة وقت الفراغ بالانحراف، وتوصلت هذه النتائج إلى ما يلي: أولاً، إن أغلبية الأفعال الانحرافية يرتكبها الفرد أثناء وقت الفراغ. ثانياً، إن نسبة كبيرة من الانحرافات ترتكب بقصد الاستمتاع بوقت الفراغ. وليس مبالغة أن نقول إن العطلة الصيفية تخرج كل عام أفواجاً من الملتحقين بتيارات الفساد والانحراف. ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: من الفراغ تكون الصبوة، أي الممارسات الصبيانية. وعنه عليه السلام: إن يكن الشغل مشهدة فالفراغ مفسدة. إن ذلك يؤكد مسؤولية الجميع في الاهتمام بالتخطيط السليم لوقت الفراغ والعمل على احتواء الطلاب والطالبات واستيعابهم خلال العطلة الصيفية لمساعدتهم على استثمارها بما يخدم مستقبلهم ومصلحة الوطن. شكراً لطيب المتابعة.
طيب، الألعاب الإلكترونية والبرمجة الصيفية هو محور حديثنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام. كيف تبرمجون للعطلة أو لعطلة الأولاد؟ ما هي المساحة التي تمنحونها لمزاولة الألعاب الإلكترونية؟ نحن بانتظار مشاركاتكم حول هذا الموضوع، والآن نذهب نستمع معا إلى مشاركاتكم الصوتية ونعود إليكم.
Hello.
سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج معكم على الهواء والمستمعين الأفاضل. بالنسبة لموضوع البرنامج، رأيي هو أن نضع القوانين ونحدد ساعات للعب بهذه الألعاب الإلكترونية ونكون حازمين في هذا الشأن، وأيضا نوفر البدائل الصحيحة للأطفال حتى لا يصبح لديهم الملل والضجر ويلتجئوا لهذه الألعاب بشكل مطول. وأيضا مع تحديد ساعات للعب نخصص لهم هدايا أو عقاب في حال عدم الالتزام بالوقت المحدد. ومن هذه البدائل يعني هي ألعاب الحركة والرياضة واللعب مع الأصدقاء في المنتزهات أو الأماكن المفتوحة، أو دعوة الأصدقاء للبيت واللعب معهم، أو إذا أمكن للأهل إحضار أدوات للعب مثل كرة المنضدة أو تنس الريشة ومن هذه الألعاب. وأيضا تحفيز الأولاد على المطالعة وحفظ القرآن وتخصيص هدايا لهم لتحفيزهم للقيام بهذه النشاطات المفيدة في العطلة الصيفية، بدلا من المكوث طويلا أمام الجوال أو الكمبيوتر أو الألعاب الإلكترونية. تحياتي وشكري لكم لهذا البرنامج الشيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم علي من طهران.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. نشهد في الأيام الحالية انتهاء العام الدراسي بالنسبة للأطفال وبدء العطلة الصيفية. نشاهد من خلال دراسات أو من خلال ما نراه على الأرض الواقع، نرى أن الكثير من الأهالي يجدون العطلة الصيفية فرصة يستغلونها إما بشكل إيجابي أو بشكل سلبي بالنسبة لأطفالهم. فمن جهة نرى أن التقدم التكنولوجيا والتطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات لها آثار إيجابية وآثار سلبية على الكبار وعلى الصغار، وبشكل خاص على الصغار. فنرى الكثير من الأطفال يدمنون الأجهزة الإلكترونية كالكمبيوتر كالآيباد كالموبايلات، ويلجأ بعض الأهالي إلى هذه البرامج أو إلى هذه الأدوات بالتخفيف من ضجيج أطفالهم، بإلهاء أطفالهم بهذه الأدوات. بعض الحالات يؤثر بشكل سلبي على الأطفال، فنرى أطفال مثلا استخدام المبالغ به لهذه الأجهزة الإلكترونية يؤدي إلى جعل الطفل ليس لديه القدرة على التواصل مع أقرانه من الأطفال. فيجب على الأهل تنظيم أوقات أطفالهم وإشغالهم بأمور مفيدة كالمطالعة، كممارسة الرياضة، كمثلا اتباع دورات تعليمية، اتباع دورات موسيقية، اتباع أنشطة رياضية معينة تساعد على تنمية هؤلاء الأطفال من الناحية الفكرية، من الناحية الذهنية، وإبعادهم إلى حد ما عن تلك الأجهزة التي لها مضار على صحة الأطفال وصحة عيونهم، أو إن كان مثلا أثار مضار اجتماعية كجعل الطفل منعزل اجتماعيا، أو كما هو معلوم للجميع مضار استخدام المبالغ فيه لبرامج الإنترنت أو الفضاء العالم الافتراضي لهذه الأجهزة. فعلى الأهل كما ذكرنا سابقا تنظيم أوقات أطفالهم، التنمية الفكرية للطفل من الناحية الاجتماعية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية التربوية، لنحافظ على الأجيال القادمة ونحد من مخاطر الاستخدام المبالغ فيه لأحد الأجهزة. كان معكم أحمد خالد من سوريا.
طيب، نشكر الأخت أم علي من طهران والأخ أحمد فارس من سوريا على هذه المشاركات الجميلة. حقيقة تحدثوا لنا الأخت أم علي والأخ أحمد فارس حول الأضرار والمخاطر لهذه الألعاب الإلكترونية، فهي كثيرة، هي متعددة، وفي مقدمة هذه الأضرار على الآباء الانتباه له هو الإدمان. فإذا جلس الطفل أمام هذه الأجهزة للممارسة أو لممارسة هذه الألعاب لساعات سرعان ما يصاب بالإدمان، والإدمان يعني أضرارا صحية جسدية ونفسية. وكما ذكر الأخ أحمد فارس في مشاركته في مقدمة الأضرار الصحية، الصداع الدائم، ضعف النظر، وفي مقدمة الأضرار النفسية انفصال الطفل عن الواقع ومحيط الأسرة. إن شاء الله سنتحدث عن حل هذه الأمور أكثر مع ضيف البرنامج الدكتور مسعود فكري، فتفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، نتحدث حول الألعاب الإلكترونية والبرمجة الصيفية. ننتقل إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج ونعود إليكم.
إشارات تربوية. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أحبتي المستمعين. حذر خبراء الصحة من أن إدمان الأطفال على ممارسة الألعاب الإلكترونية ربما يعرضهم إلى مخاطر وإصابات قد تنتهي إلى إعاقات، أبرزها إصابات الرقبة والظهر والأطراف. وتبين الدكتورة منال عمر استشارية الطب النفسي للأطفال الآثار السلوكية السلبية من الاستخدام غير المقنن للألعاب الإلكترونية. إن الوميضة المتقطعة بسبب المستويات العالية والمتباينة من الإضاءة في الرسوم المتحركة الموجودة في هذه الألعاب يتسبب في حدوث نوبات من الصرع لدى بعض الأطفال. كما تشير الأبحاث العلمية إلى أن حركة العينين التي تكون سريعة جداً أثناء ممارسة ألعاب الكمبيوتر تزيد فرص إجهادهما. وتشير الدكتورة منال إلى أن الأسرة تشكل خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأبناء، فبفحص محتويات هذه الألعاب والتحكم في عرضها بالطرق الآتية: أولاً، ازرعوا القيم والمبادئ في نفوس وعقول أبنائكم من خلال تربيتهم تربية واعية ومراقبة مستمرة. ثانياً، وازنوا بين أوقات جدهم ولعبهم وعلموهم التوسط والاعتدال والتعود على أن لكل شيء وقتاً محدداً خاصاً به. ثالثاً، شاركوا الطفل في الألعاب كوسيلة أساسية للحد من أثر عنفها على سلوكه. رابعاً، نموا لديه حب القراءة وخاصة القصص الهادفة التي تربط الأطفال بتاريخهم وبقضايا أمتهم. خامساً وأخيراً، شجعوهم على ممارسة هواياتهم كالرسم والخط والأشغال اليدوية والرياضة وألعاب التراكيب والصور المقطعة وغيرها. شكراً لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى البرنامج.
طيب، طيب أحبتي، قبل أن نستمع إلى هذه الفقرة، الفقرة الإنتاجية، نحن تحدثنا عن الأضرار والمخاطر وقلنا هي كثيرة كما ذكر الأخ أحمد فارس والأخت أم علي. فإذا جلس الطفل أمام هذه الأجهزة لممارسة هذه الألعاب لساعات، سرعان ما يصاب بالإدمان. وأيضا كما تفضلت الزميلة شيماء كريم حول حل وحلول هذه الأمور، ممكن أن نقول الحل في مراقبة الأطفال وتخصيص وقت محدد لممارسة هذه الألعاب، وليس حرمانهم منها نهائيا، بل يتطلب توفير بدائل جذابة ومفيدة. وكما ذكرت الأخت أم علي تحدثت لنا حول البدائل الجذابة والمفيدة لهذه الألعاب الإلكترونية، مثلا يمكن للأم أن تشتري بعض القصص الشيقة والممتعة التي تسهم في توسعة معارفه وتحفز أبنائها على قراءتها، وتسأله ماذا استفاد منها مثلا، لتتأكد من استيعابه الدروس المستفادة من هذه القصص. بهذا العمل أنها ستسهم في تنمية معارفه وتقلل إدمانه للألعاب الإلكترونية. أيضا ممكن تحفيز الأبناء على مشاركة الأم في الطبخ مثلا، أو رسم لوحات، أو مثلا الحياكة. نحن نتحدث اليوم حول موضوع الألعاب الإلكترونية والبرمجة الصيفية بانتظار مشاركاتكم. نعم، لدينا مشاركات عبر الواتساب. الأخت أم حسن من القطيف السعودية بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب، كتبت لنا: تحية طيبة لأسرة برنامج معكم على الهواء، وكل الشكر لكم لاختياركم هذا المحور المهم. شكرا جزيلا لك الأخت أم حسن من القطيف. وأيضا كتبت: في العطلة الصيفية حيث يمتلك الأبناء الكثير من وقت الفراغ، وفي ظل انتشار جائحة كورونا ومحدودية الخروج من المنزل، يلجأ الكثير منهم للألعاب الإلكترونية التي يجدون فيها وسيلة للترفيه والتسلية، ولكنها قد تتحول إلى سلوك إدماني إن لم نقف أمامها، وتسبب أضرارا جسدية ونفسية للأبناء، فهي تجعلهم منعزلين ويفتقدون شيئا فشيئا الرغبة في الاختلاط بالآخرين، كما أنها تؤثر سلبا على النظر وتسبب الألم في الجسم. لذلك لابد من تقنين استخدامها ومحاولة توفير البديل الجيد والذي يعود عليهم بالنفع والتسلية في نفس الوقت. وشكرا لكم، وشكرا لك الأخت أم حسن من القطيف السعودية على هذه المشاركة. مستمعينا الكرام، نحن لم نوفق أن نكون مع الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران، ويسعدنا ويشرفنا أن نكون ونستضيف الأستاذ السحر مصطفى، الباحث الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذ السحر. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله أستاذ. نعم، شكرا جزيلا لك. طبعا دكتور السحر، نحن نتحدث حول الألعاب الإلكترونية والبرمجة الصيفية. بداية، كيف تنظرون إلى أهمية العطلة الصيفية للأولاد ودورها في تنمية مهاراتهم؟
الحقيقة يعني خصوصا في بعد سنتين تقريبا المرة في ظل جائحة كورونا،
نعم،
والاستخدام المفرط للإنترنت، من الضروري الاهتمام بالأنشطة الحركية للأبناء خلال العطلة الصيفية.
نعم،
يعني يجب أن يكون هناك برنامج صيفي نبعد فيه قدر الإمكان عن الأمور الإلكترونية والإنترنت والجلوس أمام الشاشات.
طيب،
وهذه نقطة مهمة جدا يجب أن يلتفت إليها الأحد. يعني أصلا هي نحن كنا دائما نحذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية والتماس مع الأجهزة الإلكترونية. الآن أصبحت هذا التحضير مضاعفا خصوصا مع اضطرار الكثيرين لمتابعة دراستهم عبر الأجهزة الإلكترونية والوقوف في المنازل لفترة طويلة.
أحسنتم.
يعني موضوع العطلة الصيفية يجب أن يكون فرصة أمام الأهل للتماس مع الطبيعة، النشاط الجسدي، الأنشطة الفنية للأبناء. هذه نقطة كلها يجب أن يستفيد، أو فرصة يجب أن يستفيد منها الأهل.
أحسنتم. طيب دكتورة، ما هي نظرتكم إلى الألعاب الإلكترونية؟ وهل يمكن القول أن كل هذه الألعاب مضرة للأولاد؟
الحقيقة التعاطي مع موضوع الألعاب الإلكترونية والأولاد يجب أن يكون بحسب الفئات العمرية.
نعم.
وحسب نوع الألعاب أيضا.
نعم.
نحن نعرف دائما أي أمر له سلبيات وإيجابيات.
نعم.
وبالنهاية هذه الأدوات، يعني نحن من نحدد هذه الأدوات كيفية استخدامها.
نعم.
هناك ألعاب هي خطيرة بالذات، يعني هذه الألعاب لها تأثير نفسي، تقدم أفكار عنيفة للأبناء، مخيفة أيضا للأطفال خصوصا، تسبب إدمان لمرحلة المراهقة مثلا، ألعاب التي لها علاقة بالألعاب العسكرية وغيرها.
نعم.
وأيضا هناك ألعاب فكرية، ألعاب تنمي الذكاء اللغوي عند الأبناء، فيها استفادة مثلا، يمكن تطوير المهارات الفنية للأبناء فيها. لذلك يمكننا أن نحدث عن الألعاب كلها في سلة واحدة.
أحسنت.
ويجب أن ننتبه أيضا أن المرحلة العمرية تحت 6 سنوات يجب أن يكون استخدام الأبناء للألعاب الإلكترونية محدود جدا.
طيب. لأنه
بفترة تطور فكري وذهني وعقلي وتطور للمهارات الحسية لديهم، لذلك استخدام الألعاب في هذه المرحلة يجب أن يكون محدودا جدا، لنتيح الفرصة للولد حتى يطور إمكانات الأبناء.
أحسنتم.
بين 6 سنوات و 12 سنة أيضا يجب أن يكون هناك تقنين واختيار جيد لما ينفع الأبناء، وأيضا تنظيم الوقت.
نعم. طيب
12 سنة يجب أن يكون هناك حوار مع الأبناء عن كيفية اختيار الألعاب المناسبة، كيفية ضبط الوقت فيما يتعلق بها، التنبيه على بعض الألعاب اللي فيها مفاهيم خطيرة، اللي فيها التعرف أحيانا تلعب عبر الشريكات، وفيها تعرف أحيانا على أشخاص قد يكون يعني ممكن يكون مؤذون للأطفال، أو ممكن أحيانا يتعرض للاستغلال بالعمر يعني من 5 سنين أطفال من المراهقين.
طيب.
لذلك ننتبه أيضا على موضوع الإدمان، لأن المراهقين عرضة بشكل كبير للإدمان إذا بقوا لوقت طويل على الألعاب. ما بكفي أن اللعبة تكون غير مؤذية بذاتها، أيضا اللعب لفترة طويلة يكون هو المؤذي.
طيب دكتورة سحر، إذا تسمح لنا أن نستمع إلى مشاركة الأخت أم حسن من محافظة خوزستان، ربما تكون هذه المشاركة السؤال، ومن ثم نعود ونستفيد أكثر من كلامكم الرائع والمفيد. سلام عليكم أم حسن.
سلام عليكم.
وعليكم السلام.
سلام لهذا البرنامج معكم على الهواء.
شكرا لك.
والمستمعين الأفاضل ولضيفكم الكريم.
نعم تفضلي.
عندي سؤال من الضيف إذا أمكن.
نعم تفضلي.
كيف يمكننا أن نقنن الألعاب الإلكترونية للأطفال؟ فهم غالبا ما يلتزمون بالقوانين اللي نضعها، وخاصة في هذه الأيام يستفادون من الجوال بشكل كبير وتعودوا على ذلك. وشكرا أم حسن من لهوة.
شكرا جزيلا لك يا أخت أم حسن من محافظة خوزستان مدينة أهواز. دكتورة سحر، هل كان السؤال واضح؟
نعم نعم
نعم تفضلي. نعم.
ولكل الأهل الذين يحاولون جاهدين في هذه الظروف لمواكبة الأبناء وتوجيههم، وخصوصا في ما يتعلق باستخدام الألعاب
الإلكترونية. نعم تفضلي.
الحقيقة هنا عندنا أكثر من شق، يعني نستطيع أن نستعين ببرمجيات، هذه البرمجيات المجانية موجودة على العديد من المواقع، يمكنها حتى مزودي الإنترنت ممكن يزودوهم بهذه يعني تسمح بأوقات محددة، يعني بعد وقت محدد اوتوماتيكيا يقوم بإطفاء الجهاز مثلا أو تسكير هذه اللعبة.
أحسنتي.
هناك العديد من أدوات الحماية أيضا فيما يتعلق بتنظيم الوقت وحجب الأمور غير اللائقة للأطفال. هناك بعض الصفحات الخاصة يعني خصوصا على الجوال تطبيقات أندرويد أو تطبيقات أي أو إس. هناك الكثير من الأدوات يعني برمجية المساعدة على تنظيم الوقت، هذا من الناحية التقنية. من الناحية التربوية يجب دائما أن يكون هناك حزم، يعني التربية هي عملية حزم جيلين وليس بالقوة، ولكن هذا الحزم يجب أن يكون متفق عليه مع الولد. نشرح للولد أضرار هذا الموضوع، أضرار الاستغراق باستخدام الجهاز، ونقدم له بدائل في المقابل.
أحسنت. نعم،
يعني مثلا نحن نتفق مع الولد أنه يحق له أن يستخدم الجهاز بحسب طبعا الفترات العمرية، فنفترض بعمر بين 6 و12 سنة. في هذا العمر يمكننا مثلا أن نسمح للولد بفترات العطلة الصيفية أن يستخدم الجهاز ساعتين خلال النهار مثلا. بهذه الفترة ممكن تكون متواصلة، ونفضل أن تكون متقطعة مثلا نصف ساعة. نتفق على الولد أن يقوم هو بنفسه أن يضع تايمر، يعني التوقيت هو بنفسه أن يقوم بوضع التوقيت على الجهاز، مجرد ما ينتهي الوقت هو يقوم بتقديم هذا الجهاز. ولكن نحن يمكننا أن نقدم بدائل بشكل مباشر للولد حتى يتعود تدريجيا أن ينتظم لهذا الوقت. ولكن هذه العملية لا يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها، يعني يجب أن تكون عملية مستمرة، وأن لا يستسلم الأهل من أول محاولة غير ناجحة. أو إصرار الولد أو بكاء أو إلى آخره.
أحسنتم.
يجب أن يكونوا حاضرين بهذا الموضوع.
نعم، شكرا جزيلا لك الدكتورة سحر مصطفى الباحثة الاجتماعية من لبنان، حقيقة تشرفنا بحضورك دكتورة سحر، شكرا جزيلا لك. الأخ عبد الله بوي من السنغال بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، كتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسرة برنامج معكم على الهواء، شكرا جزيلا لكم وعليكم السلام. كتب لنا: يؤكد الخبراء أن شخصيات الأطفال تتغير بشكل ملحوظ نتيجة قضائهم قضاء معظم الوقت في ممارسة اللعب بجهاز مثلا بلايستيشن والأجهزة الذكية، ويتسبب ذلك في تغيير بعض سلوك ومشاعرهم. ولكم مني ألف ألف شكر. شكرا جزيلا لك الأخ عبدالله بوي من جمهورية السنغالية على هذه المشاركة. أخت فاطمة الزهراء من العراق بعثت لنا مشاركة بسيطة قصيرة جدا، شكرا جزيلا لك يا أخت فاطمة الزهراء من العراق. كتبت لنا: الألعاب الإلكترونية يفضل تصميم الألعاب الإلكترونية تعليمية وتفاعلية. شكرا لك أخت فاطمة الزهراء على هذا الرأي، شكرا لك. مستمعينا الكرام، يبحث الأطفال في العطلة الصيفية عن طريقة لإشغال النفس وتعبئة وقت الفراغ، إذ يجدون ملاذهم بالألعاب الإلكترونية التي تشكل لهم مساحة واسعة للترفيه عن النفس، ويتفاعل الأطفال مع هذه الألعاب كما لو أن تفاصيلها حقيقية لتسبب لهم حالة من الانطواء تظهر بتعاملهم مع الآخرين، فضلاً عن الآلام الجسدية والنفسية التي ترافقهم. أما الآباء فيقفون حائرين أمام هذه المشكلة الكبيرة والعزلة الاجتماعية التي تنتاب الأطفال. مستمعينا الكرام، تحدثنا عن موضوع الألعاب الإلكترونية وبرمجة الصيف مع ضيفة البرنامج الدكتورة سحر مصطفى من سوريا أو من لبنان عفواً، وتمر برفقتكم اللحظات السريعة. وصلنا إلى ختام هذا البرنامج، شكراً لطيب المتابعة وفي أمان الله.